بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى قوله جل وعلا: والله ذو الفضل العظيم. قال: هذا من منة الله على هذه الأمة، حيث أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب، وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة. فقالت طائفة منهم، والظاهر كما قال بعض المفسرين أنهم من اليهود، لهذا قال طائفة من بني إسرائيل أو من أهل الكتاب، وهم اليهود الذين كانوا في المدينة. وربنا جل وعلا كشف مكرهم، وكما قال المؤلف قوله هنا ود، أي هذا ودهم وحرصهم، وهذا الود لا بد فيه من سعي وحرص، فلهذا تنوعت أفكارهم في إضلال المؤمنين وتنوعت طرقهم. أنا قد تكون طرق سياسية، طرق اجتماعية، طرق فكرية وغيرها، ولهذا تجد أنهم يمكرون بعدة أو من عدة جهات، من عدة طرق، ويستخدمون أيضا في الإضلال طرق كثيرة، ومنها أيضا بث الشبهات كما يفعله الآن النصارى واليهود في قنواتهم وغيره، يبثون الشبهات التي يظنون أن أهل الإسلام اشتبهوا بها، يعني ينظرون أو يبحثون عن أشياء يظنون أنها متناقضة فيبثونها في الناس، وأكثرها من قبل النساء، لأن أصلهم هم معنى يحبون هذه الأشياء، لمحبتهم هذه الأشياء فهم يريدون أن يشبهوا على المسلمين بمثل هذه النساء، فيذكرون مثلا زواج النبي عليه الصلاة والسلام بتسع، لماذا تزوج تسع أو أكثر، والله عز وجل حرم على المؤمنين أربعا، وغيرها من هذه الشبهة التي قد تكلم عليها علماء المسلمين وبينوا أنها ليس فيها شيء من التناقض أبدا، وليس فيها أيضا شيء مما يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه، بل ربنا جل وعلا فتح له هذا الباب. وأيضا كذلك بعد أن أغلقه عليه فتحه بعد ذلك، وقال الله عز وجل أيضا حتى قال سبحانه وتعالى: وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، معنى أنه خصه أيضا كذلك بالهبة، أي أن تهب المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه خاصة له عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل إياه. وهذا كله ليس فيه شيء مما يؤثر، بل هذا فقط يكون فيه ردهم على الله، وكذلك أيضا انتقادهم على الله عز وجل، وهذا ما يكون إلا إضلالا له، ويدل أيضا على خبثهم وعلى عدم تصديقهم لله جل وعلا، وهم يعلمون أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، فكل هذا زيادة في إضلالهم. ولهذا قال الله عز وجل: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، فيظنون أنهم يضلون أهل الإسلام، وأهل الإسلام لا يتأثرون بمثل هذه الأشياء، لأنهم عندهم علم يقين بصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا القرآن حق لا شك فيه ولا ريب، فلهذا فهم ما يشكون في هذه الأمور. فلو فلو معنا دخلوا بخيلهم ورجلهم وغيره وسعوا أن يشككوا أهل الإسلام في هذا ما استطاعوا إلا لمن كان قلبه مريض. وكذلك أيضا يسمع لهم كما قال الله عز وجل وفيكم سماعون لهم، أنا يستمع لشبههم ولكلامهم فيتأثر بذلك الكلام لأن في قلبه مرض. وأما أهل الإيمان فهم لا يشكون في دين الله عز وجل طرفة عين، ولا يشكون في كتاب الله جل وعلا، بل يعلمون أن كتاب الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلهذا استخدموا مثل هذه الطرق وبث الشبهات، واستخدموا كذلك إذا كانت عندهم القوة استخدموا أيضا القوة في قهر المسلمين وإذلالهم. وكذلك استخدموا المال بإغراء بعض أهل الإسلام كما فعلوا في المدينة، فعلوا في المدينة هذا لكنهم باءوا بالفشل، لأن الصحابة رضي الله عنه قد بلغ في قلوبهم اليقين يقين عظيم بدين الله عز وجل، فلهذا لم يؤثروا عليهم. وذكر بعض المفسرين عن بعض التابعين وغيرهم أن هذه الآية نزلت في اليهود لما أرادوا أن يغروا بعض الصحابة كعمار بن ياسر وغيره، لكنهم باءوا بالفشل. لكن هذا لم يصح من ناحية الإسناد، لكن المراد هذا أنهم أرادوا أن يضلوا أهل الإسلام، فتنوعت الطرق التي يفعلونها، وأيضا المكر الذي كان يمكرونه في المدينة أيضا من هذا الباب. وأما الآن فمكرهم عظيم، سواء كان اليهود أو النصارى يمكرون على أهل الإسلام بشتى الطرق كما قلنا، وخاصة بهذه الأموال التي يبثونها في أهل الإسلام ويغرونهم بهذه الأموال، أو يأتون بالتبشيريين من الأطباء وغيرهم فيدعون أهل الإسلام إلى ذلك. لكن سبحان الله لم يحققوا شيء، أو لم يحققوا إلا الشيء اليسير بخلاف ما حققه أهل الإسلام فيهم. فالذين يسلمون من اليهود والنصارى أكثر بكثير ممن يتهود أو يتنصر من المسلمين. فلهذا وهذا مصداق قول الله عز وجل وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، فهذا إضلال لهم. وهذا كما ذكر بعض المفسرين يفسر بمعنيين، أنهم لو حتى نجحوا في إضلال الناس أو في إضلال بعض المسلمين فإن هذا ليس فوزا لهم وليس أيضا كذلك نجاح لهم، وإنما هذا إضلال فوق إضلالهم. فهم إذا أضلوا أحد من المسلمين فهو زيادة في ضلالهم، زيادة في ضلالهم، وقال بعض أهل العلم زيادة في العذاب، زيادة في العذاب الذي يلقونه من الله عز وجل. فكلما بثوا في أهل الإسلام مثل هذه الأشياء أو كذلك دفعوا في الأموال كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهؤلاء يدفعون هذه الأموال لأجل إضلال المسلمين. الآن مثلا هذه المنظمات التي غالبا تأتي من الكفار فتجد يدفعون أموالهم ويأتون بأموال المسلمين أيضا، يأخذونها من بعض الدول على أنهم يفعلون شيء من الخير ويقدمون بعض الغداء، لكن يبثون سمومهم في ذلك، وأيضا لأجل أيضا أن يضلوا أهل الإسلام. لكن هذا لا ينفعهم أبدا لأنهم هم أهل ضلال أصلا، فلو أخذوا الناس إليهم وإنما زادوا الضلال فوق ضلالهم، وأيضا زادوا إثمهم عند الله عز وجل كما قال الله عز وجل كما ذكر الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. أنا كلما كان هذا المال دفعوه في هذه الأمور فيتحسرون عليه يوم القيامة أنهم لم يدفعوا شيئا من ذلك، لأنه يكون زيادة عليهم عذاب. فكما قال الله عز وجل: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالله عز وجل يزيدهم عذابا بسبب هذا المكر وهذا الإضلال الذي يضل به أهل الإسلام. ثم قال: وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة. فقال الطائفة منهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. هذا من مكرهم. وأيضا قبل هذا قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وهذا أيضا من إضلالهم ومن مكرهم ومن خبثهم، أنهم يلبسون الحق بالباطل أو يلبسون الباطل بالحق، معنى يظهرون الباطل على أنه حق وهو باطل. وأيضا يأتون من طرق أنهم أهل إسلام وأنهم ممن يتعبد الله وكذا، فهذا أيضا من طرقهم التي يضلون بها بعض المسلمين. ولهذا تأثر في وقت ما تأثر كثير من المتصوفة والباطنية بالنصارى، تأثروا بالنصارى بعبادة النصارى حتى صاروا مثلهم، وصاروا أيضا عندهم رهبانية كرهبانية النصارى. بل كان بعضهم يذهب ويسأل بعض هؤلاء الرهبان في أماكنهم، بل ذكروا عن بعض أهل التصوف أنه كان يماشيهم ويمشي معهم يستفيد ظنا منهم. وهذا جهل، هم يظنون أنهم يأخذون منهم محبة الله والارتباط بالله، لكن هذا جهل من هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى معه صحيفة قال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب. وقال ابن عباس: والله ما سألكم أهل الكتاب عن كتابكم، أنا لماذا تسألونهم وهم ما يسألونكم عن كتابكم؟ فلهذا لا ينبغي للمسلم أنه يسأل أولئك الكفار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولهذا كما قلنا لما ركن هؤلاء إلى النصارى وأيضا عملوا مثل ما عملوا من الرهبانية تأثروا بهم حتى صاروا أي الباطنية كفارا ليسوا من أهل الإسلام، بل أخذوا عبادات من عبادات النصارى وأفكار من أفكار النصارى في دين، وظنوا أنهم من أهل الإسلام. ولهذا تجد أنهم تأولوا الصلاة وتأولوا الصيام وتأولوا الحج والزكاة، ففسروها بتفاسير أخرى كما هو معروف من قول النصارى من قول الباطنية بشتى فرقهم، سواء كانت الإسماعيلية أو النصيرية أو الدروز أو غيرهم من هؤلاء، وإن كان الدروز أقرب إلى النصارى، معنى هي فرقة نصرانية باطنية هذه الدروز الآن الذين هم في لبنان. فذكر قال المؤلف هنا: فقال الطائفة منهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أوله، وأرجعوا عن دينهم آخر النهار، فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم. انظر إلى هذه الحيل، أن يدخلون دين الله حتى إذا كان آخر النهار يخرجون، يقولون كأنهم يرون أن هذا الدين لا يصلح، وكأنهم يريدون أن يشككوا أهل الإسلام في دينهم. وقالوا: لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم يرجعوا. قال: وهذا مكرهم، والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء، فخصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيرك. ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول المدى إلا إيمانا ويقينا، كما قال قيصر: وهذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، أنا أنه لا يرجع عن دينه أبدا. قال: ولم تزده الشبه إلا تمسكا بدينه وحمدا لله وثناء عليه حيث من به عليه. وهذا حال الإسلام، من يدخل هذا الإسلام رغبة في دين الله جل وعلا. وأما من يدخل مكرا وأراد أن يفسد مثل ما حصل من الروافض أخزاهم الله، فغالبا دخولهم الإسلام إنما لأجل أن يفسدوا فيه، ومقدمهم عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم، وإسلامه لم يكن إسلام خير ورغبة في دين الله، وإنما أراد أن يفسد في دين الله جل وعلا، ولهذا ظهر شره في بداية إسلامه. قال: وقول من يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجوكم عند ربكم، قال: يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية الاحتجاج عليهم، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وربنا جل وعلا بين أنهم يريدون أن أهل الإيمان يكونون مثلهم، حتى قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لو أنك على دين الله لكنك تخالف مثلا معالم الدين، هذا ما يرضيهم إلا أن تتبعهم على ما هم عليه من الكفر بالله جل وعلا. ود الذين كفروا لو تكفرون كما أو ود الذين كفروا لو تكفرون فتكونون سواء، أي مثلهم في الكفر والخروج من دين الله جل وعلا. فهذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.